تعالى البخاري رحمه الله باب طلوع الشمس من مغربها. والحديث كما ذكرنا 6506. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه، يعني واحد بيبيع قماش وآخر والاثنين بيبيعوا ويشتروا، ولا يطويانه. ولتقومن الساعة وقد انصرف رجل بلبن لقحته فلا يطعمه، واحد حلب الشاه أو البقرة أو الناقة واخذ اللبن وماشي لا يدرك أنه يطعمه، يطعمه يعني يشربه، ولأن الشراب يسمى طعام بدليل النبي صلى الله عليه وسلم سمى ماء زمزم قال طعام طعم. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه، واحد يمحر الحوض فلا يسقي فيه، ما يدرك يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته طعام إلى فيه فلا يطعمه. هذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا في الفتن. نشر رجلان ثوبهما ليتبايعانه، يعني فردين الثوب، والذي يليط حوضه يعني يمحره، اللي يسموه في العرب يسميه طينة. نعم. قال القاضي ابن هبيرة رحمه الله، وكتابه عظيم جدا اسمه الإفصاح، قال في هذا الحديث لو حديث طلوع الشمس من مغربها: وجوب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها واجب، ومن لم يؤمن بذلك كفر، لأنه مذكور في أين؟ في القرآن في سورة الأنعام، قال الله عز وجل: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرون: يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، وإنما كان طلوعها من مغربها أنه لرؤية أهل المشارق والمغارب، لذلك يعني الناس كلها تراها، ما يحتاج أحد يقول له انظر الشمس، لا كل الناس ستراها، لا يحتاجون إلى من يخبرهم به، هذا الإنسان المبصر، الإنسان المبصر سيرى، أما الأعمى هو الذي لن يرى. وفي هذا الحديث أيضا أنه لم يوقت لذلك وقتا ما من ليله أو نهاره، ويجوز أن تكون الليلة التي تطلع فيها، إلا إنه إذا توافرت الأشراط كان ذلك أقرب، يعني ممكن تطلع الشمس من الليل، ما هي ستطلع منين؟ من مغربها، والمغرب ده بيكون في الليل، فممكن تطلع فجأة كيف الناس يفاجئون، والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل، الشخص المؤمن إيمانه ينفعه ولو عمل صالحا يحسب له، لكن الشخص اللي لما رأى الشمس طلعت من مغربها آمن وعمل صالحا لا ينفعه لا إيمانه ولا يكتب له عمله. فمعناه أن الإيمان ينفع إذا كان بحالة غيرها، يعني بحالة لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا خرج الغيب إلى المشاهدة زال زمن الإيمان، خلاص الغيب صار شهادة، يعني واحد لم يكن يؤمن بالملائكة رأى الملائكة قال آمن، خلاص الأصل أن الله اختبرنا لنؤمن بالغيب، يعني لنصدق الله سبحانه وتعالى، فالذي لا يؤمن بالغيب هو لا يصدق الله عز وجل، الله نفسه غيب سبحانه وتبارك وتعالى. فلا ينفع نفسا إيمانها لأنه لا يبقى ما يؤمن به. أما قوله لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني إنها إن كانت مؤمنة ولم تكسب خيرا، إنسان مؤمن لكن لا يعمل خير، فلما رأى الشمس طلعت مغربها عمل خير ينفعه، لا يبقى في شخصان لن ينفعها الإيمان والعمل. لن ينفع الإيمان من لم يكن مؤمنا، ولا بالتالي ينفع العمل، ولا ينفع العمل من كان مؤمنا ولم يكن يعمل قبل ذلك، فحينئذ لا ينفعها ما تكسبه. قال: وفيه أيضا وجوب الإيمان بخروج الدجال. وجوب الإيمان بخروج الدجال، في الحقيقة إن الحديث لم يشر إلى الدجال، يعني القاضي بن عبيرة قال هنا، لكن ذكر آيات الله من آيات الله يعني أشراط الساعة الدجال. الدجال وفيه من الآيات بخروج دابة من الأرض، والله عز وجل قال: وإذا وقع القول عليهم، القول يعني أمر الله بنفخ الصور أو أمر الله بقرب الساعة جدا، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دابة تتكلم. وفيه أن بين يدي الساعة خروج قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يزعم أنه نبي، وظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 3 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهروا وادعوا النبوة، وهم مسيلمة الكذاب وطليحة والأسود العنسي وسجاح، وكذلك طليحة الأسد. وظهر الكذابون طول التاريخ، والمعروف أنهم ليسوا 30 فقط بل هم أكثر، ولكن أبرزهم وأشهرهم 30. وأشهر الدجالين هو المسيح الدجال، ولن يقول أنا رسول الله، سيقول أنا الله والعياذ بالله. فينبغي لكل مؤمن أن يكون حذرا على دينه من بعضهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لم يقل إنهم يخرجون في وقت معين، وإنما قال إلى يوم القيامة، ولا أنهم يخرجون مرة واحدة. فينبغي للإنسان أن يحذر على دينه ويتوجس من كل من يتظاهر بالخير مع وجود بدعة يبتدعوها في الدين. يعني أي واحد يدعي الخير وهو مبتدع لا نقبل منه، وبالتالي نحن على حذر من علي جمعة وأسامة الأزهري والهلالي والجماعات والإخوان والتبليغ، كل هؤلاء يتظاهرون بالخير لكنهم معهم بدعة. فإنه وإن لم يقل إني نبي بلسانه، لكنه في الحقيقة رغب عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل بدعة ضلالة، ودعا الناس إليها. نعم. وفيه ما يدل على أن اليهود عندهم باقي العداوة، ولا تزول البغضاء من قلبهم من قلوبهم كر الليل والنهار. اليهود معادين، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لأنهم سيؤمنون بالدجال أول ناس، وأنهم سيقاتلون المسلمين، والذي يقود القتال ضدهم هو عيسى صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين سيظهرون عليهم يعني سينتصرون فيقتلونهم، حتى ينادي الحجر المسلم إن هذا يهوديا ورائي فاقتله. والحجر يدل عليه لأن الحجر خاف أن يكون وقاية لعدو الله. هذه الجمادات لو استطاعت لفعلت الكثير، لكن على قدر المسموح لها. فالأرض يحدث عليها عصيان وكفر وشرك، لو تستطيع تمنع كانت منعت. لو واحد يريد يأخذ من الأرض طين ليصنعه تمثالا يعبده، لو الأرض تستطيع أن تمنع لمنعته. والبحر يرتكب فيه كذا، والجمادات والمخلوقات مسخرة. ماذا تفعل؟ لكن لو استطاعت، فحين تستطيع تفعل، بدليل أن السماء والأرض يبكيان على المسلم الميت، المؤمن الميت. قال الله: فما بكت عليهم السماء والأرض، معناه أنها تبكي على الصالح، على الصالح. فإذا استطاع الجماد أن يفعل شيئا فعله. والجماد الجزع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعطاه استطاع، ماذا فعل؟ بكى، والنبي صلى الله عليه وسلم احتضن الجزع وأخذ يربط عليه. فالجمادات هذه ترى المعاصي وتتمنى لو تمنعها، لكن ليس بيدها شيء. فالحجر سيقويه الله ويجعله يتكلم، متى؟ أيام عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فلما اليهود يختفي وراء الحجر، الحجر يقدره الله أن يتكلم، فسيتكلم ويقول: إن وراء يهوديا فتعالى فاقتله. لأن طالما يستطيع ولو سكت، إذن هو متعاون مع اليهود والعياذ بالله. طيب، وفيه أن باب التوبة مفتوح كما تعلم. طيب، ينتقل البخاري إلى باب آخر، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والحديث السادس الحديث السابع بعد 6507. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت، صحابي يروي عن صحابي. طبعا عبادة بن الصامت أكبر من أنس وهو زوج خالته. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، لأن لقاء الله يرتبط في أذهان الناس بإيش؟ بالموت، وما في أحد يحب الموت، ما في أحد. إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. بشر، من الذي يبشره؟ ملائكة مخصوصة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة عند الوفاة عند الموت، فأنت تكون حاسس بالناس حولك وفجأة تنفصل عن الناس، يعني بحيث أن ما تستطيع تكلم الناس ولكنك تسمعهم وتراهم، أنت انفصلت عنهم خلاص، وسامعهم وتراهم هم بيغسلوك ويكفنوك ويحملونك يدفنونك، كل ده أنت حاسس ولكن لا تستطيع أن تفعل أي شيء. فترى الملائكة، وهنا لسه أن تخبر الناس أن أنا الآن أرى ملائكة ينزلون أمامك تراهم يبشرونك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة اللي هم المبشرات ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يعني ليس شيء أحب إليه من القادم، لأنه بشر معناه أن القبر سيكون لن يكون روضة ولكن سيمد فيه وينزل فيه الروح والريحان والنور والسرور وسيدخل الجنة، فبالتالي خلاص لا يتمنى الرجوع. نعم، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يعني مما من مستقبله. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. إذن حب لقاء الله سيكون متى؟ عند البشرى، عند البشرى. وإن الكافر إذا حضر، معنى حضر الجاء الموت والاحتضار، بشر بعذاب الله وعقوبته، يبقى يتمنى أمامه ولا خلفه؟ يتمنى يرجع. فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فهل الله يكره ويحب؟ نعم يكره ويحب سبحانه عز وجل. والله يكره اليهود ويكره أشياء، وقال الله عن المنافقين: كره الله انبعاثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كره الله لكم قيل وقال وكثرت السؤال. نعم، وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم بنفس الصيغة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين يقول: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ذلك أن المؤمن يؤمن بما أعد الله للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم الواسع فيحب ذلك. أنت الآن بعد ما تيجي الملائكة المبشرات، أنت الآن في بشرى، خلاص لا معاناة من مرض ولا هم ولا غم ولا نفقة ولا تعب ولا نصب ولا مشكلات ولا ضيق ولا حر ولا برد ولا مرض ولا، ونعيم وحور وعمر مديد سبحان الله. فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولا يهتم بها، لأنه سوف ينتقل إليه إلى خير منها، مثل ما أنت تنتقل من سكن إلى سكن أفضل وأجمل وأوسع وأحسن وأريح. طبعا لا تريد أبدا أن ترجع إلى السكن الضيق الذي كنت فيه، فحينئذ يحب لقاء الله، ولا سيما عند الموت إذا بشر بالرضوان والرحمة، فإنه يحب لقاء الله عز وجل ويتشوق إليه فيحب الله لقاءه. أما الكافر والعياذ بالله فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه يكره ولا يحب، كره لقاء الله فكره الله لقاءه. ولهذا جاء في حديث المحتضر أن نفس الكافر إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج، فالملائكة ينزعونها كما ينزع الصفود من الصوف المبلول. ولهذا تنزع النفس يعني روح الكافر من جسده كما ينزع الشعر من السفود المبلول، السفود اللي هو الخطاف، بمعنى أنه يكره على أن تخرج روحه، وذلك لأنه يبشر والعياذ بالله بالشر. ولهذا قال الله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني عند الاحتضار، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فهم شحيحون بأنفسهم، هو في الدنيا بالنسبة له في نعيم، لا يريدون أن تخرج، ولكن الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم، فإذا بشرت هذه الروح بالعذاب تفرقت في الجسد فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله حتى تخرج. المهم أن المؤمن يحب ماذا؟ يحب لقاء الله. عرفت متى يكون حب لقاء الله؟ الآن؟ لا، يكون عند الموت، عندما الروح تبلغ الحلقوم والملائكة المبشرات تأتي تقول أبشروا بالجنة، عندئذ يحب العبد لقاء الله ولا يدري حال الذين حوله شيئا. فالمؤمن عندئذ يحب لقاء الله لأنه يحب الله عز وجل ويحب ثوابه ويحب جنته ويحب النعيم، فهو يحب لقاء الله عند الموت، فيحب الله لقاءه. الشيخ ابن عثيمين يدعو يقول اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا رب العالمين، وأحسن لنا الختام، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. الحديث الذي يليه وهو الحديث الثامن بعد 6508، قال البخاري رحمه الله حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة. أبو بردة يبقى ابن أبي موسى الأشعري، كل ما تسمع أبو بردة ده ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري رجل صالح وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه رضي الله عنه، وكلمنا عنه أمس، كان أمير إيه؟ البصرة، الكوفة، أمير الكوفة، صح، أمير الكوفة، لأن علي بن أبي طالب كان ذاهب إلى الكوفة وبعث وعزل أبو موسى الأشعري لأنه تجنب القتال. عن أبي بردة يعني ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. مخرج البخاري ومسلم. يعني ما معنى يحب لقاء الله؟ تقول معنى ذلك أن الإنسان المؤمن الصالح إذا بدأ الاحتضار وانعزل عن الناس، نزلت عليه ملائكة لا يراها إلا هو، الذين حوله لا يرون شيئا، يبشرون إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة، عندئذ يحب لقاء الله. فهذا المقصود في الحديث، والحديث يدل على أن من صفات الله الحب والكره، والله جل قال فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، الحديث هذا هو نفس الحديث اللي مر، هو نفس صح البخاري كرره مرتين. الحديث التاسع بعد 6509، قال البخاري رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد إمام مصر العلم رحمه الله، وهو صديق الإمام مالك. مالك كفين في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفارقه ومات فيها ودفن. والليث فين؟ في مصر، وكان صديقين، وكان يرسل كميات من الذهب والعسل أشياء كثيرة جدا للإمام مالك رحمه الله، وقيل إنه أعلم من الشافعي، ولكن تلامذته ضيعوه لم يسجلوا علمه. ورغم الصداقة والمحبة قال مالك يخالف في كذا وكذا. طيب، قال حدثنا الليث، أي الليث بن سعد، عن عقيل عن ابن شهاب أي الزهري رحمه الله قال أخبرني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أكبر وأفضل التابعين، وعروة بن الزبير رضي الله عن الزبير أيضا تابعي عظيم، في رجال من أهل العلم أن عائشة وهي خالة عروة، أن عروة ابن أسماء فهي خالة عائشة رضي الله عنها، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، يعني هو ما زال لم يمت، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ما في نبي يموت الملك يأتي أولا يريه مقعده من الجنة في ساعة الاحتضار ولا قبل الاحتضار؟ قبل الاحتضار. أحسن. يخير، تريد تبقى ولا الآن حان موعد قبض الروح، نقبض الروح بعد إذنك ولا تحب تبقى في الدنيا؟ وهذا حدث لأنه مع موسى عليه السلام ملك الموت راح فضرب ملك الموت والملائكة راحت لآدم عليه السلام وقالت له حان الموعد، قال ألم يبقى من عمري 40؟ قال ألم تعطيها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. ما في مقعد؟ في النار، لأن الأنبياء طبعا يعني سادة من يدخلون الجنة. ثم يخير. فلما نزل به، يعني لما مرض مرض الموت، ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة، أغمي عليه ساعة وقت طويلة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف. إذن هنا لما أشخص بصره إلى السقف ماذا رأى؟ ملائكة المبشرات أكيد. والملائكة المبشرات ماذا أرته أولا؟ ها؟ مقعده أو مقعده من الجنة، لأنه هو اللي قاله أرته مقعده من الجنة. ثم قالوا حان موعد قبض الروح، تبقى أم؟ فقال اللهم الرفيق الأعلى، فاختار قبض الروح. أدى المهمة صح، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وكمل الدين، تمت النعمة، ما بقاؤه صلى الله عليه وسلم. لكن يقال هو حي الآن كما يقول علي جمعة وهؤلاء الناس والجفري والمجرمون، موجود وبيمر وبيروح ليسري قبره يقول له حبيبي يا يسري، إيه العبض ده؟ إيه العبض ده؟ ما جاش يقول حبيبي يا عمر ولا حبيبي يا أبي بكر ولا حبيبي يا بلال، يروح إلى يسري يقول حبيبي يا يسري. أعوذ بالله. اللهم الرفيق الأعلى، ومن أسماء الله الرفيق ومن أسماء الله الأعلى. قلت، أي قالت عائشة راوية الحديث، طالما قال الرفيق الأعلى إذن لا يختارنا، يعني فضل أن يقبض روحه ولا أن يبقى معنا، خلاص ده نص واضح. قالت إذن لا يختارنا، وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، وهو لم يقبض نبي قط إلا رأى موعد الجنة ويخير. قالت فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم قوله اللهم الرفيق الأعلى. معنى ذلك أنه صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لا يشترط كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله أو ما يوازيها وما يلحق به. يعني واحد مات وقال سبحان الله الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله، أي كلمة طيبة معناها أنه لاحق به، أن كل دي مقتضيات لا إله إلا الله. فهو قال الرفيق الأعلى، أفضل الخلق لما جاء يموت قال الرفيق الأعلى، معناه لا يشترط نص كلمة لا إله إلا الله. طيب، قال القاضي ابن هبيرة في هذا الحديث من الفقه أن المنعم عليه الإنسان كلنا منعم علينا لأن ربنا صاحب النعم، ودليل أنه المنعم قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم، أن المنعم عليه يعني الإنسان إذا بولغ في الإحسان إليه، يعني ربنا أحسن لي زيادة كما أحسن الأنبياء، فإن من تمام الإحسان أن يشعر قدر السوء الذي خلص منه. يشعر الدنيا، أي واحد يقول أنه في الدنيا في غاية الراحة كذاب، كذاب والله، لا يمكن، لا يمكن. على الأقل يموت الأحبة وتفارقه، صح ولا لا؟ يمرض من تحب، يحدث مشاكل، ما في، هل في إنسان عاش بلا أي؟ لا يمكن. ليكون عليه الإحسان من جهتين، أحسن إليك في الدنيا ويحسن إليك في القبض يوم يقبضك، ويشمله الطول من طرفين. نار وقاه الله إياها وغمسه في الخير، كما أن الكافر إذا اشتد به الانتقام أري مقام الفوز الذي فاته. المؤمن يرى غير الأنبياء، الأنبياء يرون مقاعدهم فين؟ في الجنة. أما المسلم ليس رسولا فإنه يرى مقعده من النار ومقعده من، ويقال هذا مقعدك لو كنت قد كفرت وأبدلك الله بهذا، فيشعر بعظيم النعمة، صح ولا لا؟ يشعر بعظيم النعمة ويرى مقام الفوز. أما الكافر فإنه يرى مقعده من الجنة الذي فاته، وسيذهب إلى مقعده من النار، فيندم ويحزن حزنا ويغتم غما شديدا جدا على مقام الفوز الذي فاته. مفهومة دي؟ لماذا يرى مقعده من الجنة؟ ليه؟ ما هو رايح النار، رايح النار. لماذا يرى مقعده من الجنة؟ ليزداد حسرة، صح، ليزداد حسرة من طرفين أيضا، أحدهما ما هو فيه اللي هو الاحتضار والألم، والآخر توالي الخسران، يعني هو سينتقل من حالة سيئة إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ، على ما فاته من الخير ليكون همه من كلا الجانبين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم الرفيق الأعلى، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن هو الرفيق الأعلى؟ تمام تمام، ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول الرفيق الأعلى هو الله، كما نقول من الكريم؟ الله. لكن هل محمد صلى الله عليه وسلم كريم؟ أجيب. طيب، ويوسف عليه السلام كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وأنت كريم؟ لا بأس، مش كده؟ فإذا الرفيق الأعلى إن كان المقصود الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أيضا رفيق، فصاحبك اسمه رفيق ولا لا؟ صح ولا لا؟ والرفقة الصالحة يعني جمع إيه رفقة؟ جمع ماذا؟ والذي معك في السفر اسمه إيش؟ وفي الطلب اسمه إيه؟ رفيق. فالرفيق الأعلى هم النبي والصديقون والشهداء والصالحون، قال الله عنهم: وحسن أولئك إيه؟ رفيق. إذن فتوى صحيحة ابن عثيمين لما يفسر الرفيق بأنه الشهداء والنبيون والشهداء، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، الله جل ذكرها في القرآن: وحسن أولئك رفيقا. لأن أنت في الجنة رفيقك سيكون هؤلاء، صح ولا لا؟ أنت في الجنة معك الأحبة والصالحون والمؤمنون والصديقون، هم هو هذا هو الرفيق، ورفيق أعلى كمان. وحسن أولئك رفيقا. فالشيخ ابن عثيمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الرفيق الأعلى، يعني يقصد الله، ويقصد أيضا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين: وحسن أولئك رفيقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند موته، وكان عنده إناء فيه ماء، وقد أتي من شدة الموت وسكراته ما لم يؤت أحد، يعني تألم ألما لم يتألمه أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم يمرض مرض رجلين، شدد عليه المرض وشدد عليه النزع. لماذا؟ عسى أن ينال أعلى الدرجات ويثبت أنه هو أيضا في أعلى درجات الصبر صلى الله عليه وسلم، لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه، فكأن الله قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه شديدا ونزعه شديدا حتى ينال أعلى درجات الصابرين صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم بجواره إناء يضع يده فيه ويمسح بذلك وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت. اللهم أعني على سكرات الموت، أي أعني عليها أتحملها وأصبر عليها وأتروى ولا يزيغ عقلي، ويختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والمقام مقام عظيم، والهول فيه شديد، هول وشدة. فإن لم يعنك الله عز وجل ويصبرك الله تعالى فأنت على خطر. ما لم يعنك الله أنت على خطر. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت. وفي رواية يقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. سكرات يعني السكرة، الألم الشديد يضيع العقل، فكأن الإنسان سكرات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأيده ربنا في القرآن بقوله: وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. كلام للإنسان وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على غمرات الموت. الشيخ ابن عثيمين دروسه دائما فيها دعاء، وأما ابن باز دائما يقول: بارك الله فيكم. ولذا ما حضر دروس ابن باز أحد بإذن الله إلا وحصل بركة، الحمد لله. ولا أقصد نفسي، ولا أقصد النائب الحلال، لكن يدومون على الحضور. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على غمرات الموت، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. ناخد كمان باب للبخاري. قال: باب سكرات الموت. الحديث العاشر بعد 6510. قال: حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال: حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال: أخبرني ابن أبي مليكة، عبد الله ابن أبي مليكة تابعي جليل، لقي 30 صحابيا، قال: أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة. ركوة علبة فيها ماء، زي التمناية اللي نسموها صفيحة الصغيرة، ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. ثم نصب يده، رفع يده، فجعل يقول: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله، يعني البخاري، قال أبو عبد الله: العلبة من الخشب للركوة، لكن لو قال علبة تكون خشب، لو قال ركوة تكون أدم. أدم يعني إيه؟ جلد، أدم الجلد. فهي هي هنا لا يمكن ركوة، لو صلحت أن ركوة تبقى إيش؟ جلد فيها ماء، زمزمية فيها ماء، أو لو قالت علبة يبقى كانت خشب. نعم. فنصب يده يعني يقيمها ويرفعها، يشير إلى الأعلى صلى الله عليه وسلم. طيب، نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. نحط كلام ابن هبيرة وكلام ابن عثيمين وكلام ابن باز أفضل من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. ابن حافظ إمام عظيم، ولكن مسائل النصيحة واستخراج الفائدة والسلوك هؤلاء أقوى بكثير جدا وأقرب إلى زماننا، بارك الله فيكم. قال البخاري رحمه الله: باب طلوع الشمس من مغربها. والحديث كما ذكرنا 6506. قال البخاري: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب قال: حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ولتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه، يعني واحد بيبيع قماش وآخر والاثنين بيبيعوا ويشتروا، ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وقد انصرف رجل بلبن لقحته فلا يطعمه. واحد حلب الشاه أو البقرة أو الناقة واخذ اللبن وماشي لا يدرك أنه يطعمه، يطعمه يعني يشربه، ولأن الشراب يسمى طعام بدليل النبي صلى الله عليه وسلم سمى ماء زمزم قال طعام طعم. ولا تقومن الساعة وهو يليط حوضه، واحد يمحر الحوض فلا يسقي فيه، ما يدرك يسقي فيه. ولا تقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته طعام إلى فيه فلا يطعمه. هذا الحديث رواه البخاري ورواه الإمام مسلم أيضا في الفتن. نشر رجلان ثوبهما ليتبايعانه، يعني فردين الثوب، والذي يليط حوضه يعني يمحره، اللي يسموه في العرب يسميه يطينة. نعم. قال القاضي ابن هبيرة رحمه الله، وكتابه عظيم جدا اسمه الإفصاح، قال في هذا الحديث اللي هو حديث طلوع الشمس من مغربها وجوب الإيمان بطلوع الشمس من مغربها، واجب، ومن لم يؤمن بذلك كفر، لأنه مذكور في أين؟ في القرآن في سورة الأنعام، قال الله عز وجل: أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال المفسرون: يأتي بعض آيات ربك يعني طلوع الشمس من مغربها، وإنما كان طلوعها من مغربها أنه لرؤية أهل المشارق والمغارب، لذلك يعني الناس كلها تراها، ما يحتاج أحد يقول له انظر الشمس، لا، كل الناس ستراها، لا يحتاجون إلى من يخبرهم به. هذا الإنسان المبصر، الإنسان المبصر سيرى، أما الأعمى هو الذي لن يرى. وفي هذا الحديث أيضا أنه لم يوقت لذلك وقتا ما من ليله أو نهاره، ويجوز أن تكون الليلة التي تطلع فيها، إلا إنه إذا توافرت الأشراط كان ذلك أقرب. يعني ممكن تطلع الشمس من الليل، ما هي ستطلع منين؟ من مغربها، والمغرب ده بيكون في الليل، فممكن تطلع فجأة كيف الناس يفاجئون، والعياذ بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. الشخص المؤمن إيمانه ينفعه ولو عمل صالحا يحسب له، لكن الشخص اللي لما رأى الشمس طلعت من مغربها آمن وعمل صالحا لا ينفعه لا إيمانه ولا يكتب له عمله. فمعناه أن الإيمان ينفع إذا كان بحالة غيرها، يعني بحالة لم تطلع الشمس من مغربها، فإذا خرج الغيب إلى المشاهدة زال زمن الإيمان. خلاص الغيب صار شهادة، يعني واحد لم يكن يؤمن بالملائكة رأى الملائكة قال أمن، خلاص الأصل أن الله اختبرنا لنؤمن بالغيب، يعني لنصدق الله سبحانه وتعالى. فالذي لا يؤمن بالغيب هو لا يصدق الله عز وجل، الله نفسه غيب سبحانه وتبارك وتعالى. فلا ينفع نفسا إيمانها لأنه لا يبقى ما يؤمن به. أما قوله لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، يعني إنها إن كانت مؤمنة ولم تكسب خيرا، إنسان مؤمن، إنسان مؤمن لكن لا يعمل خير، فلما رأى الشمس طلعت مغربة عمل خير ينفعه، لا، يبقى في شخصان لن ينفعها الإيمان والعمل، لن ينفع الإيمان من لم يكن مؤمنا، ولا بالتالي لا ينفع العمل، ولا ينفع العمل من كان مؤمنا ولم يكن يعمل قبل ذلك، فحينئذ لا ينفعها ما تكسبه. قال: وفيه أيضا وجوب الإيمان بخروج الدجال. وجوب الإيمان بخروج الدجال في الحقيقة أن الحديث لم يشر إلى الدجال، يعني القاضي بن عبيرة قال هنا، لكن ذكر آيات الله من آيات الله يعني أشراط الساعة الدجال. وفيه من الآيات بخروج دابة من الأرض، والله عز وجل قال: وإذا وقع القول عليهم، القول يعني أمر الله بنفخ الصور أو أمر الله بقرب الساعة جدا، أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم، دابة تتكلم. وفيه أن بين يدي الساعة خروج قريب من 30 دجالين كذابين كلهم يزعموا أنه نبي، وظهر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، 3 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهروا وادعوا النبوة، وهم مسيلمة الكذاب وطليحة والأسود العنسي وسجاح، وكذلك طليحة الأسد. وظهر الكذابون طول التاريخ، والمعروف أنهم ليسوا 30 فقط بل هم أكثر، ولكن أبرزهم وأشهرهم 3. وأشهر الدجالين هو المسيح الدجال، ولن يقول أنا رسول الله، سيقول أنا الله والعياذ بالله. فينبغي لكل مؤمن أن يكون حذرا على دينه من بعضهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، لم يقل إنهم يخرجون في وقت معين، وإنما قال إلى يوم القيامة، ولا أنهم يخرجون مرة واحدة. فينبغي للإنسان أن يحذر على دينه ويتوجس من كل من يتظاهر بالخير مع وجود بدعة يبتدعوها في الدين. يعني أي واحد يدعي الخير وهو مبتدع لا نقبل منه، وبالتالي نحن على حذر من علي جمعة وسمى الأزهري والهلالي والجماعات والإخوان والتبليغ، كل هؤلاء يتظاهرون بالخير لكنهم معهم بدعة. فإنه إن لم يقل إني نبي بلسانه، لكنه في الحقيقة رغب عما بينه النبي صلى الله عليه وسلم وابتدع بدعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كل بدعة ضلالة ودعا الناس إليها. نعم. وفيه ما يدل على أن اليهود عندهم باقي العداوة، ولا تزول البغضاء من قلبهم من قلوبهم كر الليل والنهار. اليهود معادين، أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، لأنهم سيؤمنون بالدجال أول ناس، وأنهم سيقاتلون المسلمين، والذي يقود القتال ضدهم هو عيسى صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين سيظهرون عليهم، يعني سينتصرون فيقتلونهم، حتى ينادي الحجر المسلم إن هذا يهوديا ورائي فاقتله. والحجر يدل عليه لأن الحجر خاف أن يكون وقاية لعدو الله. هذه الجمادات لو استطاعت لفعلت الكثير، لكن على قدر المسموح لها. فالأرض يحدث عليها عصيان وكفر وشرك، لو تستطيع تمنع كانت منعت. لو واحد يريد يأخذ من الأرض طين ليصنعه تمثالا يعبده، لو الأرض تستطيع أن تمنع لمنعته. والبحر يرتكب فيه كذا، والجمادات والمخلوقات مسخرة. ماذا تفعل؟ لكن لو استطاعت، فحين تستطيع تفعل، بدليل أن السماء والأرض يبكيان على المسلم الميت، المؤمن الميت. قال الله فما بكت عليهم السماء والأرض، معناه أنها تبكي على الصالح، على الصالح. فإذا استطاع الجماد أن يفعل شيئا فعله. والجماد الجزع اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب عليه، لما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم والله أعطاه استطاع، ماذا فعل؟ بك. والنبي صلى الله عليه وسلم احتضن الجزع وأخذ يربط عليه. فالجمادات هذه ترى المعاصي وتتمنى لو تمنعها، لكن ليس بيدها شيء. فالحجر سيقويه الله ويجعله يتكلم، متى؟ أيام عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم. فلما اليهود يختفي وراء الحجر، الحجر يقدره الله أن يتكلم، فسيتكلم ويقول إن وراء يهوديا فتعالى فاقتله، لأن طالما يستطيع ولو سكت إذن هو متعاون مع اليهود والعياذ بالله. طيب، وفيه أن باب التوبة مفتوح كما تعلمون. طيب، ينتقل البخاري إلى باب آخر، باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، والحديث السادس، الحديث السابع بعد 6507. قال البخاري رحمه الله: حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه عن عبادة بن الصامت، صحابي يروي عن صحابي. طبعا عبادة بن الصامت أكبر من أنس وهو زوج خالته. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قالت عائشة رضي الله عنها أو بعض أزواجه: إنا لنكره الموت، لأن لقاء الله يرتبط في أذهان الناس بالموت، وما في أحد يحب الموت، ما في أحد. إنا لنكره الموت. قال: ليس ذاك، ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته. بشر، من الذي يبشره؟ ملائكة مخصوصة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة عند الوفاة، عند الموت. فأنت تكون حاسس بالناس حولك، وفجأة تنفصل عن الناس، يعني بحيث أن ما تستطيع تكلم الناس، ولكنك تسمعهم وتراهم. أنت انفصلت عنهم خلاص، وسامعهم وتراهم هم بيغسلوك ويكفنوك ويحملونك يدفنونك، كل ده أنت حاسس، ولكن لا تستطيع أن تفعل أي شيء. فترى الملائكة، وهنا لسه أن تخبر الناس أن أنا الآن أرى ملائكة ينزلون أمامك، تراهم يبشرونك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم ملائكة اللي هم المبشرات، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يعني ليس شيء أحب إليه من القادم، لأنه بشر معناه أن القبر سيكون، لن يكون روضة، ولكن سيمد فيه وينزل فيه الروح والريحان والنور والسرور، وسيدخل الجنة، فبالتالي خلاص لا يتمنى الرجوع. نعم. فليس شيء أحب إليه مما أمامه، يعني مما من مستقبله. فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه. إذن حب لقاء الله سيكون متى؟ عند البشرى، عند البشرى. وإن الكافر إذا حضر، معنى حضر جاء الموت والاحتضار، بشر بعذاب الله وعقوبته. يبقى يتمنى أمامه ولا خلفه؟ يتمنى يرجع. فليس شيء أكره إليه مما أمامه، كره لقاء الله وكره الله لقاءه. فهل الله يكره ويحب؟ نعم يكره ويحب سبحانه عز وجل. والله يكره اليهود ويكره أشياء، وقال الله عن المنافقين: كره الله انبعاثه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كره الله لكم قيل وقال وكثرة السؤال. نعم. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام مسلم بنفس الصيغة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ ابن عثيمين في شرح رياض الصالحين يقول: فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ذلك أن المؤمن يؤمن بما أعد الله للمؤمنين في الجنة من الثواب الجزيل والعطاء العميم الواسع فيحب ذلك. أنت الآن بعد ما تيجي الملائكة المبشرات، أنت الآن في بشرة، خلاص لا معاناة من مرض ولا هم ولا غم ولا نفقة ولا تعب ولا نصب ولا مشكلات ولا ضيق ولا حر ولا برد ولا مرض ولا، ونعيم وحور وعمر مديد سبحان الله. فيحب ذلك وترخص عليه الدنيا ولا يهتم بها، لأنه سوف ينتقل إليه إلى خير منها، مثل ما أنت تنتقل من سكن إلى سكن أفضل وأجمل وأوسع وأحسن وأريح. طبعا لا تريد أبدا أن ترجع إلى السكن الضيق الذي كنت فيه. فحينئذ يحب لقاء الله، ولا سيما عند الموت إذا بشر بالرضوان والرحمة، فإنه يحب لقاء الله عز وجل ويتشوق إليه، فيحب الله لقاءه. أما الكافر والعياذ بالله، فإنه إذا بشر بعذاب الله وسخطه يكره ولا يحب؟ كره لقاء الله، فكره الله لقاءه. ولهذا جاء في حديث المحتضر أن نفس الكافر إذا بشرت بالغضب والسخط تفرقت في جسده وأبت أن تخرج، فالملائكة ينزعونها كما ينزع الصفود من الصوف المبلول، ولهذا تنزع النفس يعني روح الكافر من جسده كما ينزع الشعر من السفود المبلول. السفود هو الخطاف، بمعنى أنه يكره على أن تخرج روحه، وذلك لأنه يبشر والعياذ بالله بالشر. ولهذا قال الله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت، يعني عند الاحتضار، والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم، فهم شحيحون بأنفسهم. هو في الدنيا بالنسبة له في نعيم، لا يريدون أن تخرج، ولكن الملائكة تقول أخرجوا أنفسكم، فإذا بشرت هذه الروح بالعذاب تفرقت في الجسد، فينتزعها الملائكة كما ينتزع السفود من الصوف المبلول والعياذ بالله حتى تخرج. المهم أن المؤمن يحب ماذا؟ يحب لقاء الله. عرفت متى يكون حب لقاء الله؟ الآن؟ لا، يكون عند الموت، عندما الروح تبلغ الحلقوم والملائكة المبشرات تأتي تقول أبشروا بالجنة، عندئذ يحب العبد لقاء الله ولا يدري حال الذين حوله شيئا. فالمؤمن عندئذ يحب لقاء الله لأنه يحب الله عز وجل، ويحب ثوابه، ويحب جنته، ويحب النعيم، فهو يحب لقاء الله عند الموت، فيحب الله لقاءه. شيخ ابن عثيمين يدعو يقول: اللهم اجعلنا ممن يحب لقاءك يا رب العالمين، وأحسن لنا الختام، إنك على كل شيء قدير. آمين آمين. الحديث الذي يليه وهو الحديث الثامن بعد 506,000 6508، قال البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة. أبو بردة يبقى ابن أبي موسى الأشعري، كل ما تسمع أبو بردة ده ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، وأبو موسى الأشعري رجل صالح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبه رضي الله عنه، وكلمنا عنه أمس، كان أمير إيه؟ البصرة، الكوفة، أمير الكوفة، صح، أمير الكوفة، لأن علي بن أبي طالب كان ذاهب إلى الكوفة وبعت وعزل أبو موسى الأشعري لأنه تجنب القتال. عن أبي بردة يعني ابن أبي موسى الأشعري، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. مخرج البخاري ومسلم. يعني ما معنى يحب لقاء الله؟ تقول معنى ذلك أن الإنسان المؤمن الصالح إذا بدأ الاحتضار وانعزل عن الناس، نزلت عليه ملائكة لا يراها إلا هو، الذين حوله لا يرون شيئا، يبشرون إن الذين قالوا ربنا الله ثم تتنزل عليهم الملائكة، عندئذ يحب لقاء الله. فهذا المقصود في الحديث، والحديث يدل على أن من صفات الله الحب والكره، والله جل قال: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. نعم، الحديث هذا هو نفس الحديث اللي مر، هو نفس صح البخاري كرره مرتين. الحديث التاسع بعد 506,509، قال البخاري رحمه الله: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد إمام مصر العلم رحمه الله، وهو صديق الإمام مالك. مالك كفين؟ في المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يفارقها ومات فيها ودفن. والليث فين؟ في مصر، وكان صديقين، وكان يرسل كميات من الذهب والعسل، أشياء كثيرة جدا للإمام مالك رحمه الله، وقيل إنه أعلم من الشافعي، ولكن تلامذته ضيعوه، لم يسجلوا علمه. ورغم الصداقة والمحبة قال مالك يخالف في كذا وكذا. طيب، قال حدثنا الليث، أي الليث بن سعد، عن عقيل عن ابن شهاب أي الزهري رحمه الله قال: أخبرني سعيد بن المسيب. سعيد بن المسيب أكبر وأفضل التابعين، وعروة بن الزبير رضي الله عن الزبير أيضا تابعي عظيم، في رجال من أهل العلم أن عائشة وهي خالة عروة أن عروة بن أسماء فهي خالت عائشة رضي الله عنها، أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح، يعني هو ما زال لم يمت، إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير. ما في نبي يموت الملك يأتي أولا يريه مقعده من الجنة في ساعة الاحتضار ولا قبل الاحتضار؟ قبل الاحتضار. أحسن. يخير تريد تبقى ولا الآن حان موعد قبض الروح، نقبض الروح بعد إذنك ولا تحب تبقى في الدنيا؟ وهذا حدث لأنه مع موسى عليه السلام ملك الموت راح فضرب ملك الموت والملائكة راحت لآدم عليه السلام وقالت له حان الموعد، قال: ألم يبقى من عمري 40؟ قال: ألم تعطيها لابنك داود؟ فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة. ما في مقعد؟ في النار، لأن الأنبياء طبعا يعني سادة من يدخلون الجنة. ثم يخير. فلما نزل به، يعني لما مرض مرض الموت، ورأسه على فخذي غشي عليه ساعة، أغمي عليه ساعة وقت طويلة، ثم أفاق فأشخص بصره إلى السقف. إذن هنا لما أشخص بصر السقف ماذا رأى؟ ملائكة المبشرات أكيد. والملائكة المبشرات ماذا أرته أولا؟ ها؟ مقعده أو مقعده من الجنة، لأنه هو اللي قاله أرته مقعده من الجنة. ثم قالوا حان موعد قبض الروح، تبقى أم؟ فقال: اللهم الرفيق الأعلى. فاختار قبض الروح، أدى المهمة صح، أدى الرسالة وبلغ الأمانة وكمل الدين، تمت النعمة، ما بقاؤه صلى الله عليه وسلم. لكن يقال هو حي الآن كما يقول علي جمعة وهؤلاء الناس والجفري والمجرمون، موجود وبيمر وبيروح ليسري قبره يقول له: حبيبي يا يسري. إيه العبط ده؟ إيه العبط ده؟ ما جاش يقول حبيبي يا عمر ولا حبيبي يا أبا بكر ولا حبيبي يا بلال، يروح إلى يسري يقول له: حبيبي يا يسري. أعوذ بالله. اللهم الرفيق الأعلى، ومن أسماء الله الرفيق ومن أسماء الله الأعلى. قلت، أي قالت عائشة راوية الحديث، طالما قال الرفيق الأعلى إذن لا يختارنا، يعني فضل أن يقبض روحه ولا أن يبقى معنا، خلاص ده نص واضح. قالت: إذن لا يختارنا. وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا به، وهو لم يقبض نبي قط إلا رأى من الجنة ويخير. قالت: فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها النبي صلى الله عليه وسلم، قوله: اللهم الرفيق الأعلى. معنى ذلك أنه صحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لكن لا يشترط كلمة لا إله إلا الله، كلمة لا إله أو ما يوازيها وما يلحق به. يعني واحد مات وقال: سبحان الله، الحمد لله، لا حول ولا قوة إلا بالله، أي كلمة طيبة، معناها أنه لاحق به، أن كل دي مقتضيات لا إله إلا الله. فهو قال الرفيق الأعلى، أفضل الخلق لما جاء يموت قال الرفيق الأعلى، معناه لا يشترط نص كلمة لا إله إلا الله. طيب، قال القاضي ابن هبيرة: في هذا الحديث من الفقه أن المنعم عليه الإنسان، كلنا منعم علينا لأن ربنا صاحب النعم، ودليل أنه المنعم قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم. أن المنعم عليه يعني الإنسان إذا بولغ في الإحسان إليه، يعني ربنا أحسن لي زيادة كما أحسن الأنبياء، فإن من تمام الإحسان أن يشعر قدر السوء الذي خلص منه، يشعر الدنيا. أي واحد يقول أنه في الدنيا في غاية الراحة كذاب، كذاب والله، لا يمكن، لا يمكن. على الأقل يموت الأحبة وتفارقه، صح ولا لا؟ يمرض من تحب، يحدث مشاكل ما في. هل في إنسان عاش بلا أي؟ لا يمكن. ليكون عليه الإحسان من جهتين، أحسن إليك في الدنيا ويحسن إليك في القبض يوم يقبضك، ويشمله الطول من طرفين. نار وقاه الله إياها وغمسه في الخير، كما أن الكافر إذا اشتد به الانتقام أري مقام الفوز الذي فاته. المؤمن يرى غير الأنبياء، الأنبياء يرون مقاعدهم فين؟ في الجنة. أما المسلم ليس رسولا فإنه يرى مقعده من النار ومقعده من، ويقال هذا مقعدك لو كنت قد كفرت وأبدلك الله بهذا، فيشعر بعظيم النعمة. صح ولا لا؟ يشعر بعظيم النعمة ويرى مقام الفوز. أما الكافر فإنه يرى مقعده من الجنة الذي فاته، وسيذهب إلى مقعده من النار، فيندم ويحزن حزنا ويغتم غما شديدا جدا على مقام الفوز الذي فاته. مفهومة دي؟ لماذا يرى مقعده من الجنة؟ ليه؟ ما هو رايح النار، رايح النار. لماذا يرى مقعده من الجنة؟ ليزداد حسرة. صح، ليزداد حسرة من طرفين أيضا، أحدهما ما هو فيه اللي هو الاحتضار والألم، والآخر توالي الخسران. يعني هو سينتقل من حالة سيئة إلى أسوأ إلى أسوأ إلى أسوأ، على ما فاته من الخير ليكون همه من كلا الجانبين. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم عند موته: اللهم الرفيق الأعلى، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فمن هو الرفيق الأعلى؟ تمام تمام، ولكن الشيخ ابن عثيمين يقول الرفيق الأعلى هو الله، كما نقول من الكريم؟ الله. لكن هل محمد صلى الله عليه وسلم كريم؟ أجيب. طيب، ويوسف عليه السلام كريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم، وأنت كريم؟ لا بأس كده. فإذن الرفيق الأعلى إن كان المقصود الله سبحانه وتعالى، لكن هناك أيضا رفيق، فصاحبك اسمه رفيق ولا لا؟ صح ولا لا؟ والرفقة الصالحة يعني جمع إيه رفقة؟ جمع ماذا؟ والذي معك في السفر اسمه إيه؟ وفي الطلب اسمه إيه؟ رفيق. فالرفيق الأعلى هم النبي والصديقون والشهداء والصالحون، قال الله عنهم: وحسن أولئك إيه؟ رفيق. إذن فتوى صحيح ابن عثيمين لما يفسر الرفيق بأنه الشهداء والنبيون والشهداء، النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، الله جل ذكرها في القرآن. وحسن أولئك رفيقا، لأن أنت في الجنة رفيقك سيكون هؤلاء. صح ولا لا؟ أنت في الجنة معك الأحبة والصالحون والمؤمنون والصديقون، هم هو هذا هو الرفيق، ورفيق أعلى كمان. وحسن أولئك رفيقا. فالشيخ ابن عثيمين يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الرفيق الأعلى، يعني يقصد الله، ويقصد أيضا النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند موته: وكان عنده إناء فيه ماء، وقد أتي من شدة الموت وسكراته ما لم يؤتح، يعني تألم ألما لم يتألمه أحد، لأنه صلى الله عليه وسلم يمرض مرض رجلين، شدد عليه المرض وشدد عليه النزع. لماذا؟ عسى أن ينال أعلى الدرجات ويثبت أنه هو أيضا في أعلى درجات الصبر صلى الله عليه وسلم، لأن الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه. فكأن الله قد اختار لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يكون مرضه شديدا ونزعه شديدا حتى ينال أعلى درجات الصابرين صلى الله عليه وسلم. فكان صلى الله عليه وسلم بجواره إناء يضع يده فيه ويمسح بذلك وجهه ويقول: اللهم أعني على سكرات الموت، اللهم أعني على سكرات الموت، أي أعني عليها، تحملها وأصبر عليها وأتروى ولا يزيغ عقلي، ويختم لي بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والمقام مقام عظيم، والهول فيه شديد، هول وشدة. فإن لم يعنك الله عز وجل ويصبرك الله تعالى فأنت على خطر. ما لم يعينك الله، ما لم يعنك الله، أنت على خطر. ولذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أعني على غمرات الموت، وفي رواية يقول لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. سكرات يعني السكرة الألم الشديد يضيع العقل، فكأن الإنسان سكرات. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم وأيده ربنا في القرآن بقوله وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. كلام للإنسان وليس للنبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على غمرات الموت. الشيخ ابن عثيمين دروسه دائما فيها دعاء، وأما ابن باز دائما يقول بارك الله فيكم، ولذا ما حضر دروس ابن باز أحد بإذن الله إلا وحصل له بركة الحمد لله. ولا أقصد نفسي ولا أقصد النائل الحلال، لكن يدمون على الحضور. فنسأل الله أن يعيننا وإياكم على غمرات الموت، وأن يحسن لنا ولكم الخاتمة، وأن يتوفانا على الإيمان والتوحيد، وأن يتوفانا وهو راض عنا، إنه على كل شيء قدير. ناخد كمان باب للبخاري. قال باب سكرات الموت، الحديث العاشر بعد 6510. قال حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون قال حدثنا عيسى بن يونس عن عمر بن سعيد قال أخبرني ابن أبي مليكة، عبد الله ابن أبي مليكة تابعي جليل لقي 30 صحابيا، قال أخبرني ابن أبي مليكة أن أبا عمرو ذكوان مولى عائشة رضي الله عنها أخبره أن عائشة رضي الله عنها كانت تقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة. ركوة علبة فيها ماء زي التمناية اللي نسموها صفيحة الصور. ركوة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات، ثم نصب يده رفع يده فجعل يقول في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى حتى قبض ومالت يده صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله يعني البخاري، قال أبو عبد الله العلبة من الخشب للركوة، لكن لو قال علبة تكون خشب، لو قال ركوة تكون أدم. أدم يعني إيه؟ جلد، أدم الجلد. فهي هي هنا لا يمكن ركوة، لو صلحت أن ركوة تبقى إيه؟ جلد فيها ماء، زمزمية فيها ماء، أو لو قالت علبة يبقى كانت خشب. نعم. فنصب يده يعني يقيمها ويرفعها يشير إلى الأعلى صلى الله عليه وسلم. طيب نكتفي بهذا القدر، بارك الله فيكم. نحط كلام ابن هبيرة وكلام ابن عثيمين وكلام ابن باز أفضل من كلام الحافظ ابن حجر العسقلاني. ابن حافظ إمام عظيم، ولكن مسائل النصيحة واستخراج الفائدة والسلوك هؤلاء أقوى بكثير جدا وأقرب إلى زماننا. بارك الله فيكم.